من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. من الطبيعي أن يحتل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مكانة متميزة مرموقة في أوساط الأمة، فالمسلمون باعتبارهم يؤمنون بعظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وبفضله على الأمة وعلى البشرية جمعاء، لا بد وأن يحبوا أهل البيت ويقدروا أهل البيت باعتبارهم امتدادا لجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن الأمور الفطرية والمتداولة عند أبناء البشر أن الإنسان الصالح المحسن المحبوب عند الناس تنعكس مكانته على مكانة ذريته عند الناس. أساسا إذا إنسان محسن متفضل أنت تنشد إليه تنجذب إليه، وبعد وفاته تنجذب إلى أي أثر من آثاره، تزور قبره باعتباره أثر يتصل به، جثمانه موجود في هذه البقعة، تنظر إلى صورته كذلك، تقرأ مذكراته وأخباره كذلك باعتبارها أثر من آثاره تذكرك به وتشدك إليه أن تقبل على تلك الآثار. ذرية الإنسان أثر من الإنسان، امتداد للإنسان. لذلك من الطبيعي إذا كان هناك إنسان محبوب، إذا كان هناك إنسان محبوبا عندك عزيزا عليك، بعد وفاته أنت تحترم ذريته وأبناءه، وحتى في حياتك تقدرهم من تقديرك إياه. هذه الحالة الفطرية الغريزية يعبر عنها حديث روته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، قالت: أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده. المرء يحفظ في ولده، تقدير الإنسان ينعكس على التقدير لأسرته وذريته. هذه هي الحالة الطبيعية، هذه هي الحالة الفطرية المعروفة باعتبار أن الذرية امتداد وأثر. ينقل الدكتور محمد بيومي مهران، هذا دكتور مصري أستاذ في جامعة الإسكندرية، أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى، وهو باحث ومؤلف وكاتب معروف، درس عندنا هنا في المملكة جامعة الإمام محمد بن سعود، درس فيها 4 سنوات انتدب للتدريس فيها من سنة 1973 إلى سنة 1977 ميلادي. ثم انتدب للتدريس في جامعة أم القرى في مكة من سنة 1983 إلى 1987، شخصية معروفة. هذا له كتاب حول الإمامة وأهل البيت، في الجزء الأول ينقل هذه الحادثة عن بعض المصادر. يقول: دخل يوما الإمام أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي، دخل على الإمام جعفر الصادق عليه السلام ليسمع منه الحديث، وكان يتوكع على عصا. الإمام الصادق يتوكع على عصا. قام أبو حنيفة قال: يا ابن رسول الله، لسريع ما عجزت، ما لك تتوكع على عصا؟ بعدك شباب، ليش تتوكع على عصا؟ قال: إنه لكما تقول، لكني أتوكأ عليها تبركا بها لأنها عصا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، مو لأني عاجز محتاج إلى العصا، لكن أتبرك بها، أتوكأ عليها تبركا لأنها عصا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. أبو حنيفة من سمع هذه عصا رسول الله صار في حالة أخرى، وأقبل مسرعا يتناول العصا حتى يقبلها. بعد هذه عصا اللي مستها يد رسول الله صلى الله عليه وآله، في حالة فطرية، شيء طبيعي. قال له الإمام الصادق: يا أبا حنيفة، كشف الإمام عن يده، عن زنده. قال: يا أبا حنيفة، هذه عصا رسول الله، ولكن هذا بشر رسول الله، هذا لحم رسول الله وشعر رسول الله، أليس هو أحرى وأجدر بالتقبيل من العصا؟ روايات عندنا كثيرة عن أهل البيت أيضا تشير حول أهل البيت: لحمهم لحمي، دمهم دمي. وعن أمير المؤمنين عليه السلام كذلك: لحمه لحمي، دمه دمي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. وعن الزهراء عليها السلام: فاطمة بضعة مني، قطعة مني. وعن الحسين عليه السلام: حسين مني وأنا من حسين. هذه كلها الأحاديث تركيز وتأكيد للمعنى الطبيعي، أن أهل البيت عليهم السلام هم الامتداد الطبيعي لرسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك الحالة الطبيعية أن الأمة تقدر أهل البيت، الحالة الطبيعية أن الأمة تحب أهل البيت. قلة الحب لأهل البيت هو العجيب، هو الذي يحتاج إلى تفسير، هو الذي يحتاج إلى تعليل. أما الحب والولاء لأهل البيت والتقدير لأهل البيت، هذه حالة طبيعية وجدانية فطرية. ثانيا، النصوص الشرعية الكثيرة الواردة في القرآن وفي السنة المطهرة، وهي تدعو الناس إلى حب أهل البيت وتقدير أهل البيت. ويكفينا أن القرآن الكريم وأن الله تعالى قد اعتبر مودتهم أجرا للرسالة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، إلا المودة، ما أريد منكم أي شيء، ما أريد منكم أي منفعة، أي مصلحة في مقابل التبليغ. قل لا أسألكم عليه، على التبليغ، أجرا، ما أسألكم شيء إلا المودة في القربة. طبعا أغلب المفسرين والنصوص الواردة أيضا تفسر المودة في القربة يعني مودة قربى رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كان بعض المفسرين أوردوا معاني أخرى. قالوا: إلا المودة في القربى يعني باعتبار أنا قريب لكم، أنا من قريش، الخطاب لقريش، أنا من قبيلتكم فأبغاكم تحبوني لأني قريب لكم، ما أريد إلا أن تحبوني أنا لأني قريب لكم. وقال بعض المفسرين: إلا المودة في القربى يعني أنتم تحبوا أقرباكم، انا ما اريد منكم شيء الا ان تحبوا بعضكم بعض، تحبوا اقرباكم. لكن هذه التفاسير لا يستذوقها الانسان، كما انها ايضا تخالف النصوص الواردة ان رسول الله صلى الله عليه وآله سأله رجل بعد نزول هذه الآية يا رسول الله، حينما نزلت الآية قل لا أسألكم عليها أجرا المودة في القربة، قال يا رسول الله قرباي أم قرباك، يعني أحب أقربائي لو أقربائك، قال بل قرباي. وسئل مرة أخرى من هم؟ قال علي وفاطمة وولد فاطمة. وأحاديث ونصوص كثيرة، الإمام علي عليه السلام أيضا ينص على هذا الشيء، الإمام زين العابدين ينص على هذا الشيء. آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وآيات عديدة في القرآن الكريم. وإذا كانت الآيات تحتمل بعضها يحتمل تفسيرات مختلفة كآية المودة، فماذا عن النصوص الصريحة الواضحة مثل حديث الثقلين، أيها الناس إنما أنا بشر أوشك أن أدعى فأجيب، وإني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وقد أخبرني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وفي رواية أخرى أذكركم الله في أهل بيتي، كررها ثلاث مرات. حديث الثقلين عن طرق أهل السنة، عن 60 طريق ورد من طرق أهل السنة، و89 طريق من طرق أهل الشيعة. والروايات الكثيرة، حديث السفينة، حديث الغدير، الأحاديث المتعددة. وكالرواية التي بدأنا بها حديثنا، وهي قد وردت في مختلف مصادر أهل السنة كالترمذي مثلا، أحب الله لما يغدوكم به من نعمه. أنتم تعيشون في نعم الله، فيجب أن تحبوا الله لهذه النعم التي يغدقها عليكم. وأحبوني لحب الله، الإنسان الذي يحب الله لازم يحب رسول الله صلى الله عليه وآله لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. وروايات ونصوص كثيرة، هذه الروايات والنصوص هي التي تجعل مكانة أهل البيت مرموقة ومتميزة في أوساط الأمة جمعاء. الجانب الثالث الكفاءة التي تميز بها أهل البيت. الإنسان حينما يمتلك كفاءة في أي مجال من المجالات، كفاءته تستوجب التقدير، تستوجب التعزيز والتعظيم. حينما نقرأ في التاريخ لا نجد أن أحدا كان يداني أهل البيت في كفاءتهم في مختلف المجالات، ومن أبرزها وأوضحها المجال العلم، العلم بالشريعة، العلم بالدين، بل العلم بكل ما كان الناس يحتاجون إليه. لا أحد كان ينافسهم، لا أحد كان يدانيهم. هذه الكفاءة المتميزة تفترض موقعية متميزة أيضا في نفوس الناس. أحد الباحثين الدكتور ظافر القاسمي عنده كتاب نظام الحكم في الإسلام، مجلدان، مجلد عن السلطة التشريعية ومجلد عن السلطة القضائية، والكتاب يعتبر من المراجع معتمدة المعاصرة، بحث جيد متين. في المجلد الثاني في السلطة القضائية يتحدث عن قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ويذكر هالنقطة، يقول والملفت للنظر أن الخلفاء والصحابة استشاروا عليا في العديد من القضايا والمسائل، ولم يرد في التاريخ أن عليا قد استشار أو رجع إلى أحد منهم في مسألة من المسائل. واللي عنده كلام يتفضل، هذا تحدي مفتوح. وارد في التاريخ أن الخليفة أبا بكر راجع عليا في العديد من المسائل. الخليفة عمر بن الخطاب لطول فترة خلافته راجع الإمام علي في العشرات من المسائل أيضا، وله كلمات معروفة: لولا علي لهلك عمر، مشكلة ولا أبا حسن لها، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي. نصوص كثيرة واردة في كتب التاريخ والسير، ليست في كتب الشيعة فقط. الدكتور ظافر القاسمي يتساءل: غريب هذا الأمر، كيف أن الصحابة والخلفاء يرجعون إليه ويستشيرونه وهو لم ينقل التاريخ أنه رجع إلى أحد في مسألة أو استشار أحدا في قضية؟ جواب واضح: لأن الآخرين كانوا يحتاجون إليه، أما هو عند اكتفاء ذاته لا يحتاج إلى أحد، هذه كفاءة. وكذلك بقية الأئمة عليهم السلام. الإمام جعفر الصادق أمر المنصور الدوانيقي العباسي، أمر أبا حنيفة أن يهيئ للإمام أشد المسائل وأعقد المسائل لامتحان الإمام، حتى يبين إذا الإمام عنده ضعف علمي. يقول: فهيأت له 40 مسألة من أشد المسائل وأعقدها، وحضر والمنصور العباسي حاضر والعلماء حاضرين، فبدأ يطرح مسائل على الإمام. يقول: فكان الإمام في كل مسألة يجيبني فورا، يقول: نحن نقول كذا وأنتم تقولون كذا، وأهل العراق يقولون كذا، وأهل الحجاز يقولون كذا. ليس فقط يذكر رأيه الذي هو رأي الإسلام في المسألة، وإنما يذكر الآراء الأخرى، حتى أتى على 40 مسألة كلها. المنصور يسأل أبا حنيفة: ما تقول يا أبا حنيفة؟ قال: إنا نروي أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس. هذا مو بس رأي، يجيب مختلف الآراء أيضا. طيب، كيف يمكن أن نقايس بهؤلاء الأئمة أحدا آخر؟ مع احترامنا لبقية الصحابة، مع احترامنا لبقية أئمة المذاهب والعلماء، لكن إذا الكفاءة هي المقياس، هذه هي الكفاءة. في المقابل تذكر مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء عندنا في المملكة، في العدد رقم 47 صفحة 214، تذكر عن الإمام مالك بن أنس، إمام المذهب المالكي. الإمام مالك قصده رجل من المغرب، من المغرب جاي إلى المدينة عند مسألة، أهل المغرب مكلفين يروح يسأل مالك عنها لأنهم أتباعه هناك بكثرة. جاء إلى المدينة، دخل على الإمام مالك، طرح عليه المسألة، قال: إنها لمسألة جديدة ما ابتلينا بها في بلدنا، فعد الي غدا. ما ادري اول مرة تجي علي هالمسألة. جاءه في اليوم الثاني ومعه متاعه، يبغى يرجع الى بلده يسافر. ما تقول في المسألة التي ذكرتها لك؟ قال: والله لم اجد لها جوابا، ما اعرف لها جواب، ما عندي لها جواب. قال: فماذا اقول للناس وقد بعثوني إليك وهم يقولون ليس بين المشرق والمغرب أعلم من مالك بن أنس؟ أروح أقول لهم ما يعرف جواب المسألة؟ قال: قل لهم إنه لا يحسن شيء. شنو أعطيك من جيبي يعني؟ قالوا: أنا أعلم وأنا ما أعرف المسألة، يعني غلط نفسي. قل لهم إنه لا يحسن شيء، خلص روح ارجع. فعاد وليس معه جواب. هل يمكن أن تحصل مثل هذه الحالة مع الإمام الصادق أو مع إمام من أئمة أهل البيت؟ طبعا هذه الحادثة أيضا هي تبين جانب أن الإمام مالك ناحية إيجابية. الإمام مالك ما دام ما عنده جواب ما يعطي جواب هو ما عنده، لكنها أيضا تبين مدى تفوق وكفاءة أهل البيت عليهم السلام. ووجهت للإمام مالك من العراق 40 مسألة في نفس المجلة أيضا هذا مذكور، فما أجاب إلا على 5 منها. 40 مسألة جابوا إليه، قال هالخمس مسائل أعرفها، 35 الباقي يشوفوا غيري ما أعرفها. طيب، حينما يجد الإنسان أمامه أئمة علماء هذا مستواهم، هذا مقدار ما لديهم من العلم، وكل إنسان مكانته بمقدار ما لديه، قيمة كل امرئ ما يحسنه. وفي المقابل نجد أهل البيت عليهم السلام، هذا العلم المتدفق الشامل الواسع، هذه كفاءة متميزة، هذه الكفاءة كفيلة بأن تعزز موقعية أهل البيت في الأمة. النزاهة والسيرة أيضا المتميزة لأهل البيت، هل يستطيع أحد أن يذكر ثغرات أو أخطاء أو عثرات في سيرة إمام من أئمة أهل البيت؟ أنه أساء إلى أحد، وقف موقفا خاطئا، تعامل تعاملا سيئا؟ كلا، وحياة أهل البيت موجودة وسيرتهم معروفة، معاصروهم لم يجدوا عليهم ثغرة يؤاخذوهم بها، ومن بعدهم أيضا لا يستطيع. اختلاق وافتراء ممكن موجود، اختلاق معاوية قال علي لا يصلي، أوحى لأهل الشام هكذا، افتراء اختلاق. أما شيء حقيقي في التاريخ عن عثرة، عن سقطة، عن زلة، عن هفوة، عن إساءة صدرت من إمام من أئمة أهل البيت، لا أحد يستطيع أن يذكر شيئا من ذلك. هذا هو الجانب الثالث. الجانب الرابع، الأذى الذي وقع على أهل البيت. طبيعة الإنسان أنه يتعاطف مع المظلوم، يتعاطف مع المضطهد. أهل البيت عليهم السلام وقع عليهم الظلم، وقع عليهم الاضطهاد، وقع عليهم الأذى ممن كانوا يرون وجود أهل البيت منافسة لأطماعهم، لسلطانهم، لمناصبهم. المآسي والمصائب التي حلت بأهل البيت في الواقع أوجبت تعاطف أبناء الأمة في عصور أهل البيت وفي العصور التالية. لذلك نجد أن الإمام الشافعي، إمام المذهب الشافعي، له قصيدة في الإمام الحسين عليه السلام، قصيدة بائية مشهورة يرثي بها الإمام الحسين. ونجد مواكب من الشعراء ومن العلماء من مختلف مذاهب الأمة وهم يتحدثون عن مآسي أهل البيت وعن مصائب أهل البيت، مما يوجب تعاطف وتفاعل أبناء الأمة مع أهل البيت عليهم السلام. هذه النقاط الأربع ينبغي تجليتها وإظهارها وتوضيحها، أن أهل البيت هم امتداد طبيعي لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا أولا. النصوص الثابتة الواردة حول فضل أهل البيت ومقام أهل البيت، وهي نصوص لا يستطيع أحد من المسلمين أن يشكك في صحتها من حيث المجمل. ممكن واحد عند اعتراض ما على هذا الحديث أو اعتراض ما على ذلك الحديث، لكن من حيث المجمل الروايات الواردة في فضل أهل البيت وحب أهل البيت ومكانة أهل البيت لا يمكن تجاهلها وإنكارها، هذا ثانيا. ثالثا، الكفاءة المتميزة لأهل البيت في علمهم وفي سيرتهم. ورابعا، الاضطهاد والأذى الذي وقع على أهل البيت، وهذا ما يأمرنا به الأئمة عليهم السلام. الأئمة يأمروننا بأن نركز خاصة على هذه الأمور أن نتحدث عن مصائبهم، الروايات التي تأمر بإحياء ذكرى شهادة أهل البيت، ذكرى كربلاء مثلا، لماذا؟ من أجل أن تتعاطف الأمة مع أهل البيت، وتعاطف الأمة مع أهل البيت يشدها إلى خط أهل البيت ومنهج أهل البيت. وكذلك نحن نرى أن الأئمة يأمروننا أن نذكر معارفهم للناس. الإمام الصادق عليه السلام يقول: رحم الله من أحيا أمرنا. أحيوا أمرنا، في حديث آخر عن الإمام الرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله كيف إحياء أمركم، كيف نحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويبثها بين الناس. هذا إحياء أمر أهل البيت. والإمام الصادق عليه السلام يقول: لو علم الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. لو الناس عرفوا كلامنا، لو الناس عرفوا حديثنا لاتبعونا، لوجدوا الحق معنا، لوجدوا العلم عندنا، الكفاءة المتميزة عندنا. من هنا تكون المسؤولية كبيرة على عاتق الموالين والمحبين لأهل البيت عليهم السلام أن ينشروا هذه الحقائق ويبشروا بها ويذكروا الأمة بها، لأنها جزء من تعاليم الدين، ولأنها تربط أجيال الأمة برموز الدين وأئمة الدين. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على ولاية أهل البيت، وأن يوفقنا وإياكم للسير في طريقهم والعمل بتعاليمهم وتوجيهاتهم، وأن يجعلنا من العاملين على نشر فضائل أهل البيت ومعارف أهل البيت ومكانة أهل البيت في الأمة، إنه ولي التوفيق. اللهم شافي كل مريض، اللهم اقضي حاجة كل محتاج، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم انصر إخواننا المسلمين المضطهدين في فلسطين، اللهم رد عنهم كيد الأعداء، اللهم انصرهم بنصرك السريع العاجل المؤزر، وأقر أعيننا بتحرير فلسطين والصلاة في المسجد الأقصى. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.